بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز الحق من غيره والعدل بين الناس وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل أعمال ولاة الأمور، بل ومن أوجبها عليهم.
واجب على ولاة الأمر أن يعدل بين الرعية ويسوي بينهم، ويعطي الواحد منهم عطاء يكفيه والآخر عطاء يكفيه، وهكذا. هذا واجب من واجبات ولي الأمر، واجب عليه أن يسوي بين الناس ولا يعطي هذا لأنه صاحب لسان أو يتكلم أو يمدح أو يسب، ولا يحرم هذا لأنه يستحي ولا يقول إلا الخير، وإنما يعطي كل واحد بحسب حاله. نعم.
قال: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة أو نحو ذلك.
لا يعطي القريب لقربه، ولا يحرم البعيد لبعده، ولا يعطي القريب لأنه يتكلم، أو يحرم البعيد لأنه لا يتكلم ولا يقول إلا خيرا. نعم.
وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء.
وإنما هم نواب وأمناء وكلاء، يصرفها على حسب المناسب لهذا والمناسب لهذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن عمرو بن تغلب النمري: إني أعطي أقواما، وفي لفظ قوما، أخاف ضلعهم، أي انقطاعهم واعوجاجهم وتأخرهم، وجزعهم، أي وأخاف قلة صبرهم إذا لم أعطهم، فيتألفهم ويثبتهم بالعطاء، وأكل أقواما اعتمادا وثقة وطمأنينة إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير المانع لهم من الهلع والجزع، بل والغنى الذي أودعه الله في قلوبهم. وتقدم أن الغنى غنى النفس، والغناء بالمد الكفاية، وفي لفظ بالقصر ضد الفقر. رواه البخاري. وأول الحديث: أعطى قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه فقال ذلك.
قال هذا القول لرد العتاب الذي قاله بعض الناس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ويمنع آخرين. قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو قسمة غير صحيحة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعطي هؤلاء ويمنع أولئك لما في قلوبهم من الإيمان والخوف من الله فيكفيهم ذلك. نعم.
قال الشيخ: ويجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليفه، وإن كان لا يحل له أخذ ذلك، كما في القرآن، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة من الفيء. قال: وإن كان ظاهره لعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما فعل الملوك، فالأعمال بالنيات. فإن كان المقصد بذلك مصلحة الدين وأهله، كان جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وإن كان المقصود العلو في الأرض، كان من جنس عطاء فرعون. وذكر أن الغنيمة والخراج لمصالح المملكة، وبها يجتمع الجند على باب السلطان فينفذ أحكام الشرع ويحمي البيضة ويمنع القوي من ظلم الضعيف، ويوصل كل ذي حق حقه، فلو فرقه غيره تفرقوا عنه وزالت حشمته وهيبته وطمع فيه فجرى ذلك.
يعني يتولاه هو بنفسه، يتولى الإمام نفسه القسمة والعطاء حتى يهابهم الناس ويترجوه أن يعطيهم، ما يكون العطاء من غير الإمام، وإنما هو من الإمام حتى يعطي المستحق ويحرم غير المستحق. نعم.
وذكر أن الغنيمة والخراج لمصالح المملكة، وبها يجتمع الجند على باب السلطان فينفذ أحكام الشرع ويحمي البيضة ويمنع القوي من ظلم الضعيف ويوصل كل ذي حق حقه، فلو فرقه غيره تفرقوا عنه وزالت حشمته وهيبته وطمع فيه فجر ذلك إلى الفساد. وذكر أن الله علق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة، وأن هذا مما اتفق عليه أهل الأرض، وأن الناس افترقوا أربع فرق: فريق غلب عليهم العلو في الأرض فصاروا نهابين وهابين، نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آخرتهم فعاقبتهم رديئة في الدنيا والآخرة، وفريق عندهم خوف من الله ودينهم يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، لكن قد يعتقدون أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، وربما اعتقدوا إنكار ذلك واجبا كالخوارج. والفريق الثالث الأمة الوسط، دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال في المنافع للناس، فإن كانوا رؤساء فبحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال وإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذه الطريقة. وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لا لنفسه تطمع إليه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني. وأما من يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع شر الخلق، ولا يصلح به دينه ولا دنياه، كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائهم، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حقوقهم، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، وهي الأكمل. باب الأمان أي والهدنة.
بل الأمان كيف يعطى؟ يعطى لكل أحد؟ لا، يعطى بشروط لمن يصلح أمانه ويتقيد بالأمان. أما إذا كان يعطى الأمان ليتقوى على قتال المسلمين فهذا ما يعطى الأمان أبدا. نعم.
باب الأمان أي والهدنة. والأمان ضد الخوف، ويسمى مهادنة وموادعة ومسالمة، ويجوز عقده مطلقا ومؤقتا، ويقع لازما يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو. والمطلق جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة، ولا يعقد الأمان إلا الإمام أو نائبه لتعلقه بنظر الإمام. ويصح الأمان بكل قول أو فعل أو إشارة أو كتابة ونحو ذلك مما يدل عليه، ويحرم به قتل ورق وأسر وأخذ مال لعصمتهم بالأمان. والأصل في الأمان قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وغيرها من الآيات والأحاديث. قال تعالى: وإن أحد من المشركين الذي أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك وطلب منك جواره فأجره، أي أمنه وأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين، ويعلم ما له من الثواب إن آمن وما عليه من العقاب إن أصر على الكفر. الآية وتمامها ثم أبلغه مأمنه، يعني إن لم يسلم أبلغه إلى الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده ودار مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوته في بلاده. فدلت الآية على أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أماناً، أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، ولا يمكن من الإقامة في دار الإسلام أكثر من 4 أشهر. فدلت الآية على أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، ولا يمكن من الإقامة في دار الإسلام أكثر من 4 أشهر.
يعني 4 أشهر تكفي. إن هداه الله وأسلم فبها ونعمت فهو أخونا ولنا وما عليه ما وله ما لنا ولنا ما علينا، وإن ظل واستمر على حاله فيكفيه أنه تبلغ وقمت عليه الحجة، فيبقى 4 أشهر عندنا، وبعد 4 أشهر يخير يذهب إلى بلاده أو يؤمن بالله ورسوله ويكون لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين. نعم.
وقال وإن جنحوا للسلم، أي مالوا إلى الصلح والمسالمة والمهادنة، فاجنح لها، أي فمل إليها واقبل منهم ذلك وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوا ويستعدوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب 10 سنين أجابهم إلى ذلك، وقيل الآية منسوخة بآية السيف.
آية السيف آيات كثيرة ليست واحدة، وإنما هي الآيات التي تدل على جواز القتال، هذه تعبر عنها بداية السيف.
وقال ابن كثير فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن، فأما إن كان العدو كثيفا فيجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية، وكما فعل صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، فيجوز عقد الهدنة لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف المسلمين أو لمشقة الغزو، ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة، وتجوز ولو بمال منا ضرورة، وبمال منهم وبغير عوض بحسب المصلحة لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال فأتموا إليهم عهدهم، أي فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم، أي إلى تمام مدتهم وأجلهم الذي عاهدتموهم عليه، ولا تجروهم مجرى الناكثين، فإنه تعالى قال إلا الذين عاهدتم من المشركين. قيل لهم بعد أن أمروا بنكث العهد ولكن الذين عاهدوا منكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم مهما كان ولا تجعلوا الوافي كالغادر. وفي الحديث: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته بشرط أن لا ينقصه ولا يظاهر من سواهم. فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته. ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم. وأما إذا حارب أهل العهد من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، وله أن يبيتهم في دارهم كما في قصة الفتح، ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم خيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. ولما سار معاوية بأرض الروم وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. فقال عمرو بن عنبسة: الله أكبر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قومه عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذوا إليهم عهدهم على سواء. فرجع معاوية، صححه الترمذي.
هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمشون على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ما يخونون ولا يغدرون. هذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: الله أكبر، يعني ما يحل لنا أن نبرم العقد، ولا يحل لنا أن نهيئ القتال، هيئ أنفسنا للقتال، ما دام أن بيننا وبينهم عهد حتى ينتهي العهد مرة، ينتهي جميع كل العهد. فإذا انتهى حينئذ كل يأخذ منا الرغبة والعزم على القتال. إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم.
فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفون بعهدهم. وأما إذا حارب أهل العهد من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، وله أن يبيتهم في ديارهم كما في قصة الفتح، ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء.
لأنهم نقضوا العهد وبان نقضهم العهد، فإذا نقضوا العهد يكتفى بذلك، ويحاربون ويبيتون ويؤتونهم ليلا ونهارا ما دام أنهم نقضوا العهد صراحة. أما إذا كان العهد باقي فلا يقدر أحد على الآخر إلا بعد إعلامه، يعني اللي بينك وبينهم عهد، يعني معناه أنه لا يجوز لك أن تتقدم ولا خطوة لقتالهم حتى ينتهي العهد الذي بينك وبينهم. إذا انتهى فحينئذ تقدم، وإذا لم ينتهي فلا تتقدم إلا أن تعلمهم، تقول: ترى العهد الذي بيني وبينكم قضى، من ترى أنهيناه. نعم.
وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم خيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. ولما سار معاوية بأرض الروم وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. فقال عمرو بن عنبسة: الله أكبر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قومه عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء. فرجع معاوية، صححه الترمذي. وعن علي مرفوعا: ذمة المسلمين، أي عهدهم وحرمتهم، واحدة، فإذا أعطى أحدهم لعدو أمانا جاز على جميع المسلمين، يسعى بها أدناهم، أي ولو كان عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا. ف فيجب قبول أمانهم وليس لأحد أن يخفر ذمتهم، متفق عليه. فدخل كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى، زاد ابن ماجه: ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. ومن حديث عمرو بن شعيب: يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. ولأحمد عن أبي عبيدة مرفوعا: يجير على المسلمين بعضهم. وللحاكم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. ولمسلم: إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهو متفق عليه من حديث علي. ومن حديث أنس: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. ولمسلم عن أبي سعيد نحوه. وهذه الأحاديث وغيرها دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم مأذون أو غير مأذون، لقوله أدناهم. فإذا أعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز ذلك على الجميع المسلمين. وهذا مذهب جمهور العلماء، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: يمضي أمان العبد سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن. قال عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. رواه سعيد، ولأنه مسلم عاقل. ولهما من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهما: وكانت أجارت رجلا فقال: قد أجرنا من أجرت. وذلك أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة.
زعم ابن أبي طالب، يعني أخاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وذلك أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته.
أنه قاتل رجلا قد أذنت له، يعني أعطته الأمان رضي الله عنها. نعم.
وذلك أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، وهبيرة زوجها. ولأحمد أنها أجارت رجلين من أحمائها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره أن عليا أخاها لم يجز إجارتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وعن أبي هريرة مرفوعا: إن المرأة لتأخذ للقوم. رواه الترمذي. فيدل على صحة أمان المرأة بإذن وعدمه، وهو مذهب جمهور العلماء، إلا ما روي عن بعض أصحاب مالك حملوه على أنه إجازة منه، والجمهور على أنه أمضى ما وقع منها، وأنه قد انعقد أمانها لأنه سماها مجيرة، ولأنها دخلت في عموم المسلمين كما هو معروف عند الأصوليين. ولقصة زينب: وليس لهم أن يحفزوه ولا أن ينقضوا عليه عهده. وذكر الإجماع على صحة أمان المرأة غير واحد من أهل العلم، ويصح أمان كل واحد من الرعية لقافلة وحصن صغيرين عرفا، لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن، ولا يصح لأهل بلدة كبيرة ولا جمع كبير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام. وفيهما عن أنس، أي في الصحيحين، أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عام الحديدة سنة 7. قال ابن القيم وغيره: فيه دليل على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، ويكون العقد جائزا له فسخه متى شاء، وهذا هو الصواب. وفيهما عن أنس، أي في الصحيحين، أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عام الحديبة سنة 7. قال ابن القيم وغيره: فيه دليل على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، ويكون العقد جائزا له فسخه متى شاء، وهذا هو الصواب، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له. وذكر أيضا صلحه لأهل خيبر عمالا له يقرهم فيه ما شاء، وأن هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء وصوبه أيضا.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.